إنه لكم عدو مبين. فلو لم يكن في الشرك قبح إلا هذا لكان كافيا، أن المشرك إنما هو في الحقيقة يعبد الشيطان عدو الإنسان، يعبد إبليس الذي تكبر على أمر الله تبارك وتعالى وصار أسوة سيئة لكل مشرك ولكل عاص. فكيف الإنسان يعبد الشيطان الذي هو بهذه المثابة؟ قال: وقال لعنه الله، أي طرده وأبعد من رحمته وأخرجه من جواره، وهذا هو معنى اللعن. فاللعن هو الطرد من رحمة الله، ولذا لا يجوز للمسلم أن يدعو باللعن ولا أن يلعن، لأن هذا تعد لحده. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على جماعة من قريش: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نزل قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. فاللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا ليس لك، وإنما اللعن يكون من الله تبارك وتعالى. وأما إذا أراد الإنسان أن يلعن فليلعن بالعموم، فيقول: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، فيلعن الوصف لا الشخص. وأما لعن الشخص وهو لعن المعين فلا يجوز، إلا في بعض الأحوال، إلا في بعض الأحوال، وهي التي تسمى وقائع الأعيان، كهذا الذي كان يؤذي جاره فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر هذا المؤذى أن يخرج متاعه، فمر الناس به: ما بال فلان؟ فيخبرهم فيلعنونه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لعنة الله سبقت لعنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي القاعدة في اللعن. قال: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي معينا مقدرا معلوما، وهذا هو أصل الفرض. فالفرض لغة هو القطع، الفرض لغة هو القطع، ولذلك عندما نقول الصلوات المفروضة يعني الصلوات المقطوع بها، الصلوات المقطوع بها، المعلومة من الدين بالضرورة، وهكذا. قال: ولأضلنهم عن الحق ولأمنينهم، أي أزين لهم ترك التوبة وأعدهم الأمان وآمرهم بالتسويف والتأخير. نعم، وهذا تمكن الشيطان من بني الإنسان من هذا الباب غاية التمكن، وهو التسويف، يمنيهم ويقول لهم: الأعمار طويلة، وعندما تكون يعني شيخا تتوب. قال: وقوله ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، يعني تشقيقها. قاله قتادة والسد: تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة، كما ذكرنا في بيان المعنى الإجمالي. فلا يبتكن آذان الأنعام، التفتيك هو التقطيع، كانوا يقطعون آذان الأنعام علامة لها على أنها للآلهة. قال: ولآمرنه فلا يغيرن خلق الله. ذكر ابن كثير هنا يعني أربعة تفسيرات لقوله تعالى فلا يغيرن خلق الله. التفسير الأول عن ابن عباس قال: يعني بذلك خصاء الدواب، خصاء الدواب. وقد ورد في ذلك أحاديث تنهى عن خصاء الدواب، إلا أن هذه الأحاديث يعني خصصت، إلا أن هذه الأحاديث خصصت، خصصت بعدة أمور، خصصت بالمصلحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن خصاء الدواب لأن هذا تعذيبا لها. طيب، إذا ثبت أن في الخصاء مصلحة ومنفعة فإذا يجوز الخصاء في هذه الحالة. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين سمينين، وفي رواية خصيين، وفي رواية خصيين. نعم، فلو كان الخصاء محرما لما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الكبشين من أجل أن ينتهي الناس عن الخصاء، فعلم أن الخصاء يعني مكروه، الأصل فيه الكراهة. والشيء المكروه إذا عارضه مصلحة راجحة فإذا في هذه الحالة يتحول المكروه إلى جائز، يتحول المكروه إلى جائز. فإذا هذا القول الأول، خصاء الدواب. القول الثاني وهو قول الحسن البصري قال: الوشم. الوشم، والوشم هو استخدام إبرة يغرز بها الجلد ثم يمسح يعني الدم فيتغير لونه، فيتغير لونه، هذا الوشم. ويدل على قول الحسن ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوشم في الوجه، نهى عن الوشم في الوجه، وقال: لعن الله من فعل ذلك. فهذا من تغيير خلق الله. القول الثالث قال: وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. الواشمات والمستوشمات، الواشمة التي تشم، والمستوشمة التي تطلب ذلك، والنامصات والمتنمصات. والنمص هو قلع الشعر، هو قلع الشعر، ولا اختصاص له بالحاجبين، لا اختصاص له بالحاجبين. نعم، فإن النمص لغة هو النتف، هو النتف، وتخصيصه بالحاجبين لا دليل عليه، فينهى عن نمص الحاجبين وعن نمص شعر الوجه وعن نمص بقية الشعر إلا ما جاء الدليل بنمصه ونتفه كالإبطين وكحلق العانة ونحو ذلك. قال والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المتفلجات والفلج هو يعني توسيع ما بين الأسنان، توسيع ما بين الأسنان، فهذا يسمى التفليج. والمتفلجات للحسن. قال المغيرات خلق الله، فذكر أمثلة ثم ذكر قاعدة عامة. المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله عز وجل، يعني قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما لعن ابن مسعود هذا فقالوا له كيف تلعن، يعني من لا يلعن الله، فقال بل لعنه رسول الله وهو في كتاب الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. ثم نقول الذي يغير خلق الله لماذا يغيره؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه، هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 2682. إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه، وهذا حديث له مناسبة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لعبد الله بن عمرو، نعم، أن يبين لعمر بن العاص موضع الإزار، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربع أصابع تحت الركبة، قال يا عمر هذا موضع الإزار، أربع أصابع تحت الركبة. قال يا رسول الله إني حمش الساقين، إني حمش الساقين يعني دقيق الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه، فدقيق الساقين، غليظ الساقين، أبيض البشرة، أسمر البشرة، إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. فإذا لماذا التغيير؟ القول الرابع، وقال ابن عباس في رواية عنه وغير ابن عباس أيضا، قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال يعني دين الله عز وجل، دين الله عز وجل. وقال وهذا كقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل لدين الله. ولذلك الذين ينصرون ويهودون ويمجسون هؤلاء يغيرون خلق الله، يعني دين الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على الفطرة، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وهذا تغيير، فهذا الحديث القدسي مما يؤيد هذا القول. قال لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، هذا التغيير خلق الله، وينصرانه ويمجسانه. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل قال: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء كاملة مستكملة الخلق، هل يحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل تكون أذنها مقطوعة، أنفها مجدوع؟ بهيمة كاملة مستوفية الخلق، فالناس يغيرونها. قال وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فإذا هذه أربعة أقوال في بيان قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وعلى قاعدة القرآن وأسلوب القرآن فالآية تشمل كل هذا وغيره، فكل ما كان تغييرا لخلق الله فهو داخل في هذه الآية، إلا إذا كان علاجا، إلا إذا كان علاجا، فإن العلاج والدواء مأمور به ومطلوب، فلا يقال في هذه الحالة هذا تغيير لخلق الله، وإنما تغيير خلق الله إنما هو للإنسان الصحيح، إنسان صحيح ويغير خلقته. وأما الإنسان المريض تبتر رجله نسأل الله السلامة، أو تجرى له عملية جراحية أو كذا أو كذا، فهذا لا يقال إنه تغيير، وإنما هو دواء وعلاج. قال وقوله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي فقد خسر الدنيا والآخرة، وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وابن كثير رحمه الله ممن يتميز بالأسلوب الأدبي وبلاغة الأسلوب، فطالب العلم عندما يحفظ مثل هذه الجمل تنمو ملكته البيانية. انظر كيف عبر، قال: وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها، تلك خسارة لا تجبر ما تتصلح، ولا استدراك لفائتها، الإنسان إذا خسر فلا يعني يستدرك هذه الخسارة. ولذلك سماه الله تبارك وتعالى خسرانا مبينا. فما هو الخسران المبين؟ الذي لا جبر له ولا استدراك لفائته. قال وقوله: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وهذا إخبار عن الواقع، لأن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون، يعدهم ويمنيهم يعني يعدهم بالربح وأنهم هم الفائزون الرابحون، وقد كذب وافترى في ذلك. ولهذا قال تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والغرور هو الخداع، وهو مثل الغرر، مثل الغرر في البيع، يريد يبيع السيارة فليلة البيع يذهب بها إلى الصانع فيصبغها له صبغة ما بعدها صبغة، وهي من الداخل يعني عمرها 10 كيلومترات، فهذا يسمى غرور، هذا يسمى غرر، لأنه يغره ويخدعه يظهر له شيء والواقع والحقيقة غير ذلك. فكذلك الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تأمل قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، بعد أن حكم الله عز وجل بين العباد: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فهذه والله موعظة، ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم، وما أنتم بمصرخي ولا أنتم تغيثونني. قال: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. نعم. ثم قال تعالى: أولئك مأواهم جهنم. أولئك يعني الذين ينخدعون بالشيطان، فالشيطان طريقه جهنم، فاختر يعني أحد الطريقين، طريق الرحمن الصراط المستقيم هذا يوصلك إلى جنات النعيم، وطريق الشيطان إنما هو النيران والعياذ بالله. أولئك مأواهم جهنم، أولئك، وذكرهم الله عز وجل باسم الإشارة للبعيد، تبا لهم وسحقا لهم وبعدا لهم، أولئك مأواهم جهنم. أولئك إشارة إلى هؤلاء الذين غرهم الشيطان وخدعهم الشيطان، ولا يجدون عنها محيصا، ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص، كما ذكرت لك، لا خلاص ولا مناص. الخلاص يعني ما أحد يخلصهم، والمناص يعني ما في طريق للهروب. ولا تحين مناص، المناص هو المهرب. قال ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد عرفنا أنه إذا عطف العمل الصالح على الإيمان فالإيمان يكون لما في القلب، والعمل الصالح الظاهر. آمنوا وعملوا الصالحات، صلحت بواطنهم بالإيمان وظواهرهم بالعمل الصالح، هذا إذا عطف العمل الصالح على الإيمان. فيقول قائل: طيب أنتم تقولون العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، والجواب على هذا أنه لما كان العمل من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه فعطف عليه من أجل بيان أنه من لوازم الإيمان، وهذا اللازم يكون من الإيمان نفسه، لأن اللازم إذا كان يعني حتما ولا بد فيصبح كأنه من ماهية الشيء. وأضرب على ذلك مثالا، ولا تنسى هذا المثال لأنه مهم حتى ترد على هؤلاء الذين لا يفهمون مسائل الإيمان. المثال على ذلك المصباح. المصباح أصلا في إيش؟ الزجاج والفتيل، هذا نسميه احنا مصباح. طيب، النور والضوء اللازم من هذا المصباح، هذا من لازم المصباح، هذا النور صار كأنه المصباح نفسه، بل ربما لا يسمى المصباح مصباحا إلا بالإيش؟ إلا بالنور، إلا بالضوء. فكذلك العمل الصالح مع الإيمان، إذا كان الإيمان إيمانا صحيحا فينتج العمل الصالح ولا بد. وأما أن يتصور إن في إيمان في القلب بدون عمل صالح فهذا لا يمكن، وهذا الذي أوقع المرجئة فيما هم فيه. فإن المرجئ يقول أنا إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل، كإيمان أبي بكر وعمر. طيب وين أداء الواجبات وترك المحرمات؟ يقول هذا ليس من الإيمان، وهذا منشأ الإيش؟ منشأ الغلط. فإذا العمل الصالح من لوازم الإيمان، فإذا عطف عليه فإما أن يكون من باب عطف الجزء على الكل، وإما أن يكون لبيان أن العمل الصالح من لوازم الإيمان ولا بد. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم. ولذلك الذي يعرف هذه القواعد يعرف أن كلام ابن كثير وغيره ليس كلام يلقى هكذا، وإنما هو كلام مبني على أصول. انظر كيف قال صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم، صدقت قلوبهم باطنا وعملت جوارحهم ظاهرا. قال بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أبدا على التأبيد. فأهل الجنة مخلدون فيها أبدا. قال لا زوال ولا انتقال. وعد الله حقا، أي هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة. ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر. فهم يا حمد؟ كما ذكرنا في المرة الماضية أن وعد هذا مصدر منصوب، والمصدر ينوب عن الإيش؟ عن الفعل. فبدل أن يقول سبحانه وتعالى وعدكم الله حقا بدل الفعل قال وعد، فجعل المصدر مكان الإيش؟ مكان الفعل، هذا للتأكيد. فالمصدر أبلغ من الإيش؟ أبلغ من الفعل. وعد الله حقا، قال ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر. قال ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا وخبرا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، والتي تسمى خطبة الحاجة، والتي أعرض عنها الخطباء والكتاب والمحاضرون وغيرهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وإذا سألتهم يقولون هذه يعني ليست بواجبة. طيبوا قلوبنا ولو مرة واحدة بخطبة الحاجة، تجد الواحد منهم يتكلم وفي كل مرة يأتي بافتتاحية جديدة، يقول لك يعني خطبة الحاجة ليست واجبة. طيب مستحبة، وافقنا على أنها مستحبة، أنت كم تذكرها في محاضراتك وفي خطبك؟ هذا الموضع الذي إيش وصلنا إليه. الآن نأخذ يعني آيات أخرى نبين معناها الإجمالي، ثم نبين معناها التفصيلي إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المناسبة أن الله تبارك وتعالى ذكر الجزاء، قال أولئك مأواهم جهنم، ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فذكر جزاء المحسنين وجزاء المسيئين. ففي هذه الآية يقرر الله تبارك وتعالى هذا المعنى، وأن الجزاء إنما يكون على قدر العمل، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذن هذا مناسب جدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لما ذكر سبحانه وتعالى الجزاء على الأعمال قرر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الجزاء إنما يكون بحسب الأعمال وليس بالأماني وليس بالنسب، فإنه ليس بين الله وبين أحد نسب إلا الإيمان والعمل الصالح، إلا تقوى الله تبارك وتعالى. ليس بأمانيكم، يعني ليس الأمر بما تتمنونه ولا أماني أهل الكتاب. فإذن هذا الأمر، أمر الجزاء على الأعمال، لا فرق فيه بين أمة وأمة، لا فرق فيه بين أمة وأمة. ليس بأمانيكم، كأن نترك العمل الصالح ونقول نحن آخر الأمم ونبينا محمد سيد ولد آدم وسيشفع لنا بإذن ربه ثم ننام، هذه أمان. ولا أماني أهل الكتاب، كما قالوا إيش؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا أيضا من الأمانة. فإن الله عز وجل علق دخول الجنة على الإيمان والعمل الصالح، لم يعلق على اليهودية ولا على النصرانية ولا على الإسلامية، وإنما علقه على الإيمان والعمل الصالح. ولذلك قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، الجزاء على قدر العمل، هذا في عمل السوء. ويأتي بعد ذلك في الآية التي بعدها إيش؟ ها؟ ومن يعمل من الصالحات. فالجزاء على الصالحات والجزاء على السيئات إنما هو بحسب العمل، إنما هو بحسب العمل. من يعمل سوءا يجزى به. هذه الآية أيها الإخوة لما نزلت انزعج لها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أسلوبها عام، الصحابة ما كانوا عندهم قوانين العام والخاص والمطلق والمقيد، وإنما هم يفهمون أحسن من الذين جاءوا ووضعوا أصول عام وخاص ومطلق ومقيد، بل نحن عجزة، ولعدل العجز الذي فينا نحن وضعنا هذه القواعد العام والخاص والمطلق والمقيد المجمل المبين وهكذا. وأما هم فهذه المعاني كانت مركوزة في فطرهم، مركوزة. من يعمل سوء يجزى به، ما يقعد يقول والله هذا عام والعام ما يستثني شيء، وإنما مباشرة يعني يذهبون إلى معنى الآية ومضمون الآية. فهذه الآية فعلا عامة، من يعمل سوءا يجزى به. لماذا عامة؟ لأن سوءا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد ليش؟ تفيد العموم. من يعمل سوءا يجزى به، شرط جواب شرط، من يعمل سوءا هذا شرط جوابه يجزى به. فإذا كان الأسلوب أسلوب شرط وفيه نكرة، فالنكرة تفيد العموم، يعني من يعمل أي سوء كبيرا كان أو صغيرا، عظيما كان أو حقيرا. فمن أجل هذا خاف الصحابة من هذه الآية، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله هلكنا، من يعمل سوءا يجزى به، كلنا ما في أحد إلا ويعمل السوء. ولكن جاء الفرج والتفريج والتوسيع على هذه الأمة، وهو أن المؤمن إذا لطف الله عز وجل به ورحمه فإنه يجازيه على السيئة في الدنيا، يجازيه على السيئة في الدنيا، حتى الشوكة يشاكها. ولذلك مر علينا قبل ذلك بالنسبة للحمى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال في الحمى؟ قال: حظ المؤمن من النار، حظ المؤمن من النار. فإذا بمثل الأمراض والهموم والأحزان والمصائب التي يصاب بها الإنسان، ولذلك نحن لو عرفنا حقيقة المصائب الإنسان يفرح، لأنها تكفير للسيئات في الدنيا، بخلاف الكافر، فإن الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الأرزة، شجر الأرز هذا مثل عمود الخرسان ما يتحرك، حتى يعني إذا جاءته الريح بقوة قصمته. فهذا شأن الكافر، يبقى معافى في هذه الدنيا حتى يقصمه الموت. وأما مثل المؤمن كمثل الإيش؟ الخامة من الزرع، الخامة من الزرع تفيئها الرياح مرة وتعدلها مرة، يعني يتكفأ بالبلاء، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ما هو الولي؟ أحسن معنى له هو معناه اللغوي، لأن الولي من الولي، والولي هو الإيش؟ هو القرب، هو القرب. فالذي يعمل السوء لا يجد له من دون الله وليا، يعني أحد قريب منه، ولا نصيرا، ولا أحدا ينصره. ثم قابل عمل السوء بعمل الصالحات، قال: ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ومن يعمل من الصالحات هذا يقابل من يعمل سوء، لأن القرآن إيش؟ مثاني. ما معنى مثاني؟ يذكر الشيء ومقابله، هذا معنى مثاني، يذكر الشيء ومقابله. ومن يعمل من الصالحات ومن ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فذكر سبحانه وتعالى شرطين للعمل. الشرط الأول إيش؟ الصالحات. والشرط الثاني وهو مؤمن، وهو مؤمن هذا فيه شرط الإخلاص، والصالحات فيها شرط الاتباع، لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ولعل ذكر الذكر والأنثى هنا يناسب هذه الصورة، لأن هذه الصورة صورة الإيش؟ صورة النساء، فمن المناسب أن يذكر من ذكر أو أنثى. فالذكور والأنوثة لا تؤثر في الجزاء على الأعمال، لا تؤثر في الجزاء على الأعمال، كما قال تعالى في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وكون قبول العمل يعتمد على شرطين: الإخلاص واتباع السنة. هذا ورد في غير ما آية، وأشهرها الآية التي تربينا عليها. ما هي يا حمد؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: ها، أخلصه وأصوبه. الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فرحمة الله على علمائنا الذين ربونا على هذه الكلمات. يعني ما كنا نحضر محاضرة عامة إلا ويذكر فيها هذا الشيء: الإخلاص واتباع السنة. وفعلا، لأن العمل بدون إخلاص وبدون اتباع لا يقبل. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والنقير هو النقرة التي تكون في النواة، النقرة. والفتيل هو الخيط الذي يكون في النقرة. طيب والقطمير؟ الغشاء الذي يكون على النواة، لأن النواة مشهورة عند العرب. لا، النقرة اللي هي الحفرة التي تكون في النواة. نعم. ولا يظلمون نقيرا. وفي هذه الصورة أيضا: ولا يظلمون إيش؟ أينما تكون يدرككم الموت. نعم، ولا تظلمون فتيلا. وأما القطمير فأي صورة؟ في صورة فاطر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. طيب، تنبه للآية التي بعدها. قال: ومن أحسن دينا. لما ذكر سبحانه وتعالى الجزاء على الأعمال، بين أن دين الإسلام هو الدين الحق. لماذا؟ لأنه دين الإخلاص والاتباع، لأنه دين الإخلاص والاتباع. فالآيات مترابطة كما ترى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. هذا شرط الإيش؟ الإخلاص. وهو محسن، هذا شرط الإيش؟ الاتباع. فهذان الشرطان ذكر في آيتين متتاليتين: ومن يعمل من الصالحات تقابل وهو محسن، هذا الاتباع، وهو مؤمن تقابل ممن أسلم وجهه لله. نعم. فانظر كيف كان هذان الشرطان: شرطي لقبول العمل، وهما أصل دين الإسلام الذي صار به أحسن الأديان. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فذكر إبراهيم عليه السلام لأنه إمام التوحيد، ودين الإسلام إنما هو قائم على التوحيد. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما هو الحنيف؟ الحنيف أصل الحنف في الساقين هو الميل، فأصل الحنيف هو المائل. والميل من لوازمه الإيش؟ الإقبال. فإنه يميل عن شيء ويقبل على ما يقابله. فهو مائل عن الشرك مقبل على التوحيد، مائل عما سوى الله مقبل على الله عز وجل. كما قال إيش؟ إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا مائل، هذا الميل. إلا الذي فطرني، هذا إقبال، هذا إقبال. نعم. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولما كان إبراهيم هو إمام التوحيد وأتم القيام بهذا الدين اتخذه الله عز وجل خليلا، يعني كملت محبة الله عز وجل هذه الخلة، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة. فتمت المحبة لإبراهيم عليه السلام لأنه إمام التوحيد. فتريد أن تحصل أعظم قدر من المحبة فعليك بتحقيق التوحيد. واتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وفى، لأنه أتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإبراهيم الذي وفى، فلما وفى وأتم اتخذه الله عز وجل خليلا. وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اتخذه الله خليلا. ولما تمت محبة الله عز وجل لنبينا فإذا بالمثل تتم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله، فلا يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا لأن الله عز وجل اتخذه خليلا. فإذا الخلة هي أعلى درجات المحبة. وأما الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فهذا غلط، هذا غلط، هذا تنقيص لنصيب نبينا صلى الله عليه وسلم من محبة ربه. ثم قال تعالى بعد هذه الآيات، ونحن عرفنا أن هذه الآيات كلها مرتبطة، مرتبطة بقصة من الأبيرق، الأبيرق هذا الذي اتهم كذا، فسبحان الله شاف من أجل هذه القصة تنزل هذه الآيات التي هي قواعد الدين، لأن هذا ارتدوا وأشركوا. فالله تبارك وتعالى ذكر يعني كيف حاله بعد ارتداده، أنه أشرك وصار متبعا للشيطان، وهذه خسارة. وأما الذي ثبت فهو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم بين سبحانه وتعالى أن الجزاء على قدر على قدر الأعمال. ثم بين حسن هذا الدين ومن أحسن دينا. فمع حسن هذا الدين فتجد هذا الأبيرق وغيره يرتد عنه ويترك. وكذلك هؤلاء الكفر، هؤلاء الكفر لو كانت عندهم عقول كما يدعون لأدركوا حسن الإسلام، لأدركوا حسن الإسلام. أنا جاء على بالي نحن مرة أفكر ونحن في هذا المس، قل سبحان الله ما أحسن دين الله عز وجل، الرجال يصلون وحدهم والنساء وحدهم، تصور الأمر لو فيه كله يصلي مع بعض، تكون صلاة هذه واحد يوقف بجانب امرأة ويستمع لآيات الله عز وجل، يستمع للآيات ولا ينشغل بالمرأة التي بجانبه؟ فسبحان الله يعني التأمل في كل جزئية من جزئيات الإسلام تجد فيها حسن الإسلام ظاهرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، لأن التوحيد والاتباع ينبني عليه كل خير، التوحيد والاتباع ينبني عليه كل خير، ينبني عليه حسن الصلاة الصيام والحج المعاملات الاختلاط جائز ولا غير جائز، كل مسألة إنما هي تنبني على التوحيد والاتباع، على التوحيد والاتباع. فمن أجل هذا أجمل الله عز وجل لنا حسن الدين في التوحيد وفي الاتباع. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، مناسب جدا. فالله تبارك وتعالى شوف كيف من قصة الأبيرق أنزلت هذه الآيات، فهذا يدل على إحاطة الله تبارك وتعالى بما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. فهذا دليل على سعة علمه سبحانه وتعالى، على سعة علمه سبحانه وتعالى. ودين الإسلام هو دين الله عز وجل، هو دين العليم الخبير. ثم عادت الآيات إلى ذكر بعض أحكام النساء، لأن السورة سورة الإيش؟ سورة النساء. فكما تقدم قبل ذلك يعني أحكام للنساء، الآيات تعود مرة أخرى إلى استكمال بقية أحكام النساء. وهذه الأحكام فقهية ولا عقدية؟ فقهية، ولكنها كما ترى مزجت بالأصول العقدية والأصول الأخلاقية، وهكذا ينبغي أن ينحى بالفقه هذا المنحى في التدريس. الفقيه عندما يدرس الفقه لا يقتصر على مجرد مسائله، وإنما ينبه إلى ما في هذه المسائل من عقائد ومن آداب ومن أخلاق. نعم. قال: ويستفتونك في النساء. يستفتونك يعني يطلبون الفتية، والفتية هي الإخبار بالحكم الشرعي. الفتية الإخبار بحكم الشرع. قل الله يفتيكم فيهن، يعني يخبركم بأحكامهن. وما يتلى عليكم في الكتاب. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني علاوة على إخبار الله تبارك وتعالى، فكذلك ما يتلى عليكم في الكتاب. فهذه الأحكام أوحى الله عز وجل بها إلى نبيه، وأيضا جعلها في كتابه، جعلها في كتابه. قل الله يفتيكم فيهن يعني بالوحي إلى نبيه، وما يتلى عليكم في الكتاب. وهذه الأحكام أيضا يعني سطرت في كتاب الله تبارك وتعالى. وما يتلى عليكم في الكتاب، في يتامى النساء. في يتامى النساء يعني تكون عندك اليتيمة وأنت وصي عليها، أنت الوصي عليها والقائم بأعمالها. فأحيانا تكون اليتيمة جميلة ولها مال، فأنت ترغب في إيش؟ ترغب في الزواج بها، ترغب في الزواج بها لأجل جمالها ولأجل مالها. وأما إذا كانت قليلة المال أو قليلة الجمال فهو يرغب إيش؟ يرغب عنها. وأحيانا تكون قليلة الجمال وعندها مال، فيأتيها الخاطب فإيش؟ فيمنعه من أجل أن يتمتع بمالها. فبين الله تبارك وتعالى الحكم في يتامى النساء كما ذكر سبحانه وتعالى في أول السورة. في أول السورة ماذا قال سبحانه؟ قال: وآتوا اليتامى أموالهم. وكذلك: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. تكون اليتيمة عنده لا يعطيها مهر مثلها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طالما أنك لم تعطيها مهر مثلها خلاص تزوج غيرها. فكذلك هنا: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني من المهور، وترغبون أن تنكحوهن، يريد أن يتزوجها لكن بأقل من مهر مثلها. قال: والمستضعفين من الولدان، يعني في يتامى النساء والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فأمر الله تبارك وتعالى بالقسط في يعني يتامى النساء، وكذلك بالإحسان إلى المستضعفين من الولدان، ويدخل فيه اليتيم أيضا، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وأن تقوموا لليتامى عموما سواء كانوا يعني يتامى يعني ذكورا أو إناثا، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذا الموضع، قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. قال: وكذا روي عن السدي، وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: تخاصم أهل الأديان، فقال أهل التوراة كذا، وقال أهل الإنجيل كذا، وقال أهل الإسلام لا دين إلا الإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. وقال مجاهد: قالت العرب: لن نبعث ولن نعذب. وقالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يقول ابن كثير: والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعوة. ممكن واحد يدعي يقول: أنا على علم بالحديث، يدعي، فلا يحصل لكل مدعي ما يحصل له أو ما يدعي بمجرد إيش؟ بمجرد دعوة. ولذلك ماذا قال البيت المشهور؟ والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء. والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء. نعم. قال: ولا كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ممكن إنسان يعني مستقيم على طاعة الله، وإنسان عام حليق ومسبل وكل شيء، عندما يذهب للقاضي هل بمجرد أن يدعي المستقيم دعوة هل تقبل منه؟ لا، لا بد من البينة. نعم. قال: ولهذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام. النصارى يدعون أن عيسى يعني سيغفر لهم، ويدعون أنه ربهم، فلا يحصل لهم هذا بمجرد الإيش؟ بمجرد الدعوة. اليهود يقولون: نحن شعب الله المختار، لا يحصل لهم هذا بمجرد الدعوة. ولما ذكر سبحانه وتعالى خيرية هذه الأمة، أتبع هذه الخيرية بما يبينش صدق دعواها، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أكمل: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تحقق فينا هذه المواصفات فإذا فعلا نكون خير أمة أخرجت للناس. وهكذا قال: بل العبرة بطاعة الله واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام. ولهذا قال بعد: من يعمل سوءا يجز به، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الآيات. قال: وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة. قال الإمام أحمد: هذا الحديث الأول حديث صحيح، وهو من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ثم ذكرها. قال: فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب تتعب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ واللأواء يعني مثل الجوع والتعب وغير ذلك. قال: بلى. قال: فهو ما تجزون به. هذا حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1220. الذي بعده قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي بكر لكن بلفظ آخر: من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا. وكذلك الذي بعده قال أبو بكر ابن مرضوية وذكر بإسناده إلى عبد الله بن عمر قال: انظروا المكان الذي به عبد الله بن الزبير مصلوبا ولا تمرن عليه. قال: فسهى الغلام، فإذا ابن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر الله لك ثلاثا، أما والله ما علمتك إلا صواما قواما وصالا للرحم، أما والله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها، مع مساوي ما أصبت إلا ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق يقول. ثم ذكر: من يعمل سوءا في الدنيا يجزى به. هذا والذي قبله ضعيف، في الضعيف 1494. القصة قصة مرور عبد الله بن عمر على عبد الله بن الزبير، هذا في الصحيحين، لكن نحن بالنسبة لهذا الحديث نعم، وخاصة إيش يجزى به في الدنيا، هذه الزيادة عن لفظ الحديث الذي قبله. الذي بعده أيضا يعني من نفس الباب، الذي بعده: وقال أبو بكر بن مردوية وذكر بإسناده إلى أبي بكر الصديق، هذا ذكره الشيخ الألباني في الضعيف 1494 و 1924، واحتمل تقوية هذه الأحاديث بعضها ببعض، ويشهد لها حديث أبي هريرة عند مسلم. المهم أيها الإخوة، هذه الأحاديث التي سنذكرها هي كلها في هذا الباب، وهي أن المؤمن يعني ما يصيبه في الدنيا فهو مما يجازى به على فعل السوء. نعم. عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل أقرئك آية نزلت علي؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت انقصاما في ظهري حتى تمطأت، وذلك من شدتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء؟ وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة. فهذا إن شاء الله، فهذا مما يعني يحمل، نعم، فهذا مما يعني ذكر الشيخ الألباني أنه يعني يقوي بعضه بعضا. والذي بعده كذلك، نعم نعم، هذا الذي ذكر الشيخ أن طرقه يعني يقوي بعضها بعضا. فإذا ذكرنا حتى الآن الحديث الأول عن أبي بكر، فيمكن أن ترقموا الحديث الأول حديث أبي بكر، الحديث الثاني عن عائشة، وهذا ذكره الشيخ الألباني تحت الصحيحة برقم 2274 عن عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر قالت: لما نزلت من يعمل سوء يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، كل ما نعمل نؤاخذ به. فقال: يا أبا بكر، أليس يصيبك كذا وكذا فهو كفارة. والذي بعده أيضا عن عائشة أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، فقال: إنا لنجزى بكل عمل، هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه. نعم، وكذلك بقية الطرق حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، الحديث الثالث حديث أبي هريرة، وهذا في صحيح مسلم، قال: لما نزلت من يعمل سوء يجز به، شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. هذا في صحيح مسلم. الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري، وهذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب المجلد الرابع صفحة 153، حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، لكن بشرط كما سيأتي. قال: في ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات رضي الله عنه. فكانت الحمى لا تفارقه، لكنه اشترط على ربه أن تكون حمى لا تعيقه عن عبادة. نعم، فمن أراد أن يستن بأبي في هذا فليفعل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله العافية. نعم، الذي بعده حديث ابن عباس، هذا الحديث الخامس، هذا ضعيف. فإذا هذه خمسة أحاديث يعني عند هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به. ثم ذكر عن ابن جرير بإسناده عن الحسن البصري في قوله تعالى: من يعمل سوء يجز به، قال: الكافر. فالحسن البصري يقول: هذه في الكفار. وقد عرفت أن الأحاديث التي مرت تدل أيضا على أنها في المسلمين، وتكون كفارة لهم في الدنيا. قال: وهكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسر السوء هنا بالشرك أيضا. فإذا صار في الآية يعني إيش؟ قولان. القول الأول أنها عامة في المسلمين وفي الكفار، والقول الثاني أنها في الإيش؟ أنها في المشركين. نعم. قال ابن كثير: والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال. فإذا ابن كثير يرجح إيش؟ عمومها. قال: والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. قال: وقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال ابن كثير: لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد، نعم، وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له، صحيح، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك. قال: ونسأله، ما شاء الله ابن كثير هنا أكثر من الدعاء عند هذا الموضع، قال: إما في الدنيا وهو الأجود له، فالأجود للإنسان أن يجازى بسيئاته في الإيش؟ في الدنيا. قال: وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة. شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. وقد تقدم الكلام على الفتيل، وهو الخيط الذي في شق النواة، وهذا النقير، وهما في نواة التمرة، وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة، الثلاثة في القرآن، الثلاثة في القرآن. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ونقف عند هذا الموضع، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل. بسم الله. نعم.
ما تكثر الطرق ما نقدر نحضر سورة الشهر الثاني من متابعتهم.
نعم، تكون شاهد يعني في المتن المشترك، يعني فيما اتفقت عليه في المتن. وأما ما زاد بعضها على بعض فطبعا هذا لا يكون له شاهد، كما يسميه الشيخ الألباني شاهد، يعني هذا شاهد قاصر، شاهد قاصر، لأنه يشهد لإيش؟ لبعض المتن دون بعض. نعم. نعم. حديث عائشة. نحن ذكرنا أن الشيخ احتمل يعني تقوية هذه الأحاديث بعضها ببعض حتى في الدنيا والآخرة، بلفظ في الدنيا والآخرة. نعم، فالشيخ احتمل التقوية. نعم.
إنسان إذا مرض لا إنما يتداوى
التداوى مطلوب، تداوى مطلوب يا عباد الله، تداووا، إلا طبعا في إلا في بعض الحالات، كما يذكر الشاطبي رحمه الله تعالى. يعني السلف رضوان الله عليهم كانوا لهم اجتهادات معينة، لكن كانوا لا يظهرونها أمام العوام، وإنما يكون هذا يعني اجتهاد شخصي، وكانوا يتخفون من العوام حتى لا يقتدى بهم في هذا. فمنهم من كان يصبر على المرض ولا يتداوى، لكن ما يقول للناس لا تتداوى، فله له هذا. نعم 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 نعم.
عند نزول الأمراض البلاد الإنسان هل يستحضر تكفير، هل له أن يستحضر نية تكفير الذنوب بهذه الأمراض البلايا أم أنها تكفر تلقائيا؟
هو طبعا استحضار نية يعني في هذا المقام أحسن، وإلا فالمسلم أصلا يعني له نية عامة، المسلم له نية عامة، إذا سمع درس مثلا فإن المرض بيكفر الخطايا والسيئات، فلا يلزمه كلما أصابه مرض أنه يستحضر هذه النية، وإنما كونه يعتقد هذا وهو مسلم فتنفعه النية العامة، كما يعني حقق ابن باديس رحمه الله تعالى، قال المسلم تكفيه يعني النية العامة. نعم. أي طبعا، ما هو الرضا يدل على النية، كونه رضي بهذا ويفرح بهذا فهذا يدل على حسن نيته. نعم. أيوة. ما تعرف خصاء؟ أنت من وين، من أي البلاد؟ ها؟ الصومال عندكم ما يعرفون الخصاء؟ الخصاء ها؟ عندهم كل شيء، الماعز بتجي من عندكم. الخصال اللي هو استئصال الخصيتين. أيوة. نعم. بدون استئصال. نعم. ها؟ نادل اللحم. نعم، تطيب اللحم.